بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الروايات التي استدل بها على أن الأنثى تبلغ بإكمال 9 سنين، وقد تعرضنا طائفتين، وقد كانت النتيجة في الطائفة الثانية أنه لم تنهض عندنا رواية معتبرة سندا ودلالة على مقالة المشهور في تحديد السن في الأنثى بإكمالها 9 سنين، وبناء عليه رفعنا اليد عن تلك النصوص. الكلام فعلا في الطائفة الثالثة من الطوائف التي تذكر لذلك، وهي ما دل على جواز الدخول بالمرأة إذا أكملت 9 سنين، وأنه لا يجوز الدخول بها قبل ذلك، وهي عدة روايات، منها صحيحة الحلبي الواردة في الكافي مجلد 5 الحديث 2 صفحة 389، قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. يقرب الاستدلال بها من جهتين: الأولى، إن الظاهر من الصحيح أن مرحلة الصباوة تنتهي عند المرأة بإكمالها 9 سنين، لقوله عليه السلام: وهي صغيرة حتى يأتي لها 9 سنين. المستفاد من هذا التعبير أن المرأة بإكمالها 9 سنين تكون كبيرة وبالغة، بخلافه قبلها فإنها صغيرة. الثانية، ظهور التعبير في أن جواز الدخول بعد إكمالها 9 سنين وعدم جواز الدخول بها قبل ذلك، وهذا يستفاد من قوله عليه السلام: فلا يدخل بها حتى يأتي. من الواضح أن الدخول بالمرأة لا يكون إلا بعد بلوغها مرحلة النضوج الجنسي، بحيث تصبح قابلة لذلك، وهذا هو معنى البلوغ. فالمستفاد من هذه الفقرة تحقق بلوغ المرأة ونضوجها الجنسي، بحيث تكون قابلة للدخول بها، وما يترتب على ذلك من الحمل وغيره بإكمالها 9 سنين. فالنتيجة أن الرواية تامت الدلالة على المدعى. من الروايات التي تذكر أيضا للدلالة على المدعى رواية زرارة الواردة في الكافي المجلد 5 صفحة 398 حديث 3، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. دلالتها على المدعى تقرب كما قدم التقريب في الصحيحة السابقة، ولذا لا نحتاج إعادة ذلك. نعم، تواجه هذه المشكلة أو تواجه هذه الرواية مشكلة الترديد، فنحتاج إلى تخريجها، لأن الإمام عليه السلام قال: 9 سنين أو 10 سنين. أفيدت في المقام مجموعة من التخريجات. الأول، أن الترديد حاصل من الراوي نفسه ومن عنده، وليس الترديد حاصلا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التخريج يلاحظ عليه أنه خلاف الظاهر، فإن ظاهر الرواية عرفان أن الترديد مقول الإمام عليه السلام، ولو كان الترديد من الراوي للزم أن تختلف صيغة الكلام، كما نلحظ ذلك في الموارد التي يكون الترديد فيها من قبل الرواة، فإن الراوي يأتي حينها بجملة واضحة في أن الترديد منه كما هو دأبهم في نقل الحديث وأخذه تحفظا عليه. فإذا النتيجة لا يساعد على أن الترديد من الراوي، وإنما الظاهر كون الترديد على لسان الإمام عليه السلام. ويمكن أن يؤيد هذا الأمر بعدم تنبيه أكابر المحدثين الناقلين لهذه الصحيحة على أن الترديد من الراوي، بل المستفاد من الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة عند نقله للرواية في كتابه الخصال أن الترديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما يؤيد أن الترديد ليس من الراوي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام واردة في المجلد 20 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، الباب 45 من مقدمات النكاح، حديث الرابع، صفحة 102. عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها 9 سنين أو 10 سنين. نجد الترديد موجود فيها أيضا، نجد الترديد موجودا فيها أيضا، وهما قريبة الاتحاد في المتن. من المستبعد أن يتردد الراويان كلاهما في نفس الخبر ونقله، يعني زرارة يكون مترددا، أبو بصير يكون مترددا، هذا بعيد. إذن هذا الجواب الأول، وما قد عرفت ما فيه. الجواب الثاني: حمل الترديد على اختلاف النساء في تحمل الواط، وقد أشار إلى ذلك الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة. فبالتالي قول الإمام عليه السلام 9 أو 10 يشير إلى أن الترديد من الإمام، وإنما الترديد ليس ترديدا في الحكم، وإنما ترديد في الموضوع بلحاظ الأفراد خارجا. فهذه المرأة تتحمل عندما تبلغ من العمر 9 سنين أن تجرى معها العلاقة الطبيعية، بينما المرأة الثانية لا قابلية لها لممارسة العلاقة الطبيعية إلا إذا كان عمرها 10 سنين. فمنشأ ذكر 9 و10 بلحاظ اختلاف القدرات أو القابليات الموجودة عند النساء، فبعض النساء تمتلك القدرة والقابلية على ممارسة العلاقة الطبيعية في هذا الوقت، وتلك على ممارسة العلاقة الطبيعية في الوقت الآخر، وهكذا. فهذا ما يذكره الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في مرآة العقول. هذا الاحتمال جيد، لكن يحتاج إلى وجود قرينة تدل عليه. هو في الحقيقة يفتقر إلى وجود قرينة تدل عليه في المقام. بناء على هذا لا يمكن المصير إليه، بل يبعده عرفان الترديد بين 9 و10. ليش؟ قلة التفاوت في السن ما بين 9 و10 ليس مسافة، يعني شنو هالقابلية اللي في هذا المقدار تملك هذا المقدار؟ لو قيل بسنة بسنتين مثلا كفاصل أمكن أن يقال بأن هذا يشير إلى التفاوت، أما مقدار سنة مثلا لا يظهر أو لا يلتفت إليه عرفا حتى يقال بوجود التفاوت حينئذ. يعني مقدار قلة الفارق زين والتفاوت هذا شوي داعي إلى عدم القبول. مضافا أو ثانيا بأن عدم تحمل الواط قد يحصل في أكثر من ذلك، لأن بعض النساء قد تكون صغيرة الجثة، قد تكون ضعيفة البنية، فتحتاج إلى 15 سنة مثلا أو تحتاج إلى أكثر مثلا. فهل هذا أيضا مدعاة إلى الالتزام بما ذكر أو لا؟ تداعي يعني نوعا ما لا يقبل. أيضا يمكن أن نضيف جوابا ثالثا فنقول بأن إطلاق الرواية يرد هذا الحمل أيضا، فإن الرواية ما علقت موجب الترديد على قضية ضعف البنية والقدرة والقابلية على العلاقة الطبيعية وعدم القدرة عليها. نتيجة أن ما ذكر في المقام لا يمكن المساعدة عليه. العلاج الثالث ما جاء في كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن يحمل الترديد على الأفضلية بالنسبة للحد الثاني، بأن يقال أن الدخول بالفتاة في التاسعة ممكن، لكن الأفضل أن يكون الدخول بها في العاشرة. وقد وجهه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الترديد من الإمام عليه السلام لما كان غير معقول، إذن لابد أن يحمل الحد الثاني على الأفضلية بلا إشكال، ولذلك يكون هذا هو المقصود. في مقام الإجابة نقول بأن مجرد عدم المعقولية لا يسوغ الحمل على الأفضلية، إلا إذا كان هذا الحمل حملا عرفيا، وإلا فإن عدم المعقولية يوجب إجمال الرواية ويوجب رد علمها إلى أهله، فبالتالي لا مجال للالتزام. هناك تخريج رابع ذكره السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، حاصله أن يحمل الترديد بالنسبة للثاني على الاستحباب، يعني يستحب أن يكون الدخول بعد في سنة العاشرة. طبعا الوجه في ذلك أن التخيير بين الأقل والأكثر يستوجب عرفا حمل الأكثر على الاستحباب، والنتيجة البناء على ذلك. يعني قصدكم الفارق بين ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة وبين ماذا؟ الفارق أن سيد الخوي ليش عبر بالأفضلية؟ لأن السيد الخوي عنده مبنى أنه في الأوامر الإرشادية لا يجمع بين الدليلين بالحمل على الاستحباب، وإنما الحمل على الاستحباب يختص بالأوامر التكليفية المولوية. فحتى لا تشكل علي يا شيخنا فتقول للسيد الخوي بأنك في الأصول قد قررت أمرا نسيته في الفقه، يقول لك لا، احنا ما حملنا على الاستحباب، حملنا على الأفضلية، والأفضلية ليست حكما شرعيا، وإنما من المستحسن من الجيد، يعني كأمر عقلائي الإمام عليه السلام يراعي أنه حتى تنضج الفتاة، خصوصا أن الكلام عن النضوج الجنسي، حتى تنضج الفتاة أكثر، تكون ذات قابلية أكثر، تكون ذات استعداد أكثر، بعكس ما ذكره السيد الحكيم. السيد الحكيم جعله حكما شرعيا، عندما قال بالاستحباب فهو حكم شرعي يترتب عليه الأثار. طيب، هذا إذن تمام الكلام في مسألة الدلالة. وقد تبين أنه لو قبل واحد من التخريجات التي عولجت بها مشكلة الترديد أمكن البناء على تمامية دلالة الرواية كما لا يخفى. يبقى عندنا الكلام في دراسة سند النص، فقد جاء في النص موسى ابن باكر وهو لم يوثق صريحا، لكن بني على وثاقته لأمرين. أمر الأول أنه أحد مشايخ الثلاثة الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أمر الثاني شهادة صفوان بن يحيى في كتابه بأنه مما لا يختلف فيه أصحابنا، كما نقل ذلك الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة. أقول أما الأمر الثاني يبتني على معرفة المنهج التصحيحي للرواية عند صفوان بن يحيى، فإن كان منهج صفوان بن يحيى البناء على الوثاقة. فعندها يتم ما أفاده الأستاذ حفظه الله، لأن شهادة صفوان بمقبولية الكتاب المذكور وفي سنده موسى كاشف عن وثاقته. أما إذا قلنا بأن صفوان أحد المدرسة البغدادية كما هو الصحيح، وهي المدرسة التي تتولى دراسة النص من كافة الجهات، ومن بعد القيام بعملية الدراسة والتمحيص تعطي رأيها النهائي في قبول الخبر وعدمه، وهو ما يعبر عنه بالوثوق النوعي في الصدور للخبر، وهو ما التزمنا به في باب حجية خبر الواحد. وذكرنا بأن هذا هو مسلك القدماء، وأن ما ذكروه من أدلة يشير إلى هذا المعنى، خصوصا رواية يونس بن عبد الرحمن. خب، فعلى هذا لا يكون قول صفوان كاشف عن الوثاقة، بل عمدة ما يفيده هو الوثوق بالنصوص الواردة في الكتاب، وبناء عليه لن تكون الشهادة المذكورة موجبة أو داعية إلى الالتزام بالوثاقة. خب، أما الأمر الأول فإنه يعتمد بشكل كلي على الكبرى المحكية من قبل الشيخ رحمه الله في العدة، من أن الثلاثة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذه الكبرى لا مجال لرفع اليد عنها، معتمدة. جميع الإشكالات التي أوردها عليها كما جاء في كلمات السيد الخوئي وغيره يمكن دفعها. طيب، إلا أن هناك شرطا معتبرا في الاستناد إليها، قلت بأنه ليس المستفاد من عبارة شيخ الطائفة مطلق النقل والرواية، وإنما المستفاد من عبارة شيخ الطائفة هو الإكثار، ولذا ما لم يكن الشخص مكثرا في الرواية عن خب لا يمكن البناء على شمول الكبرى له، يعني لابد أن يكون ابن أبي عمير قد أكثر من الرواية عن موسى بن باق، قد أكثر من الرواية عن صفوان، أكثر من الرواية عن بيزنطي وهكذا، وبالتالي سوف يلتزم عندها بهذا الجانب. هذه طريق ثاني. الصحيح أن يبنى على وثاقة موسى بن باكر لرواية جعفر بن بشير عنه، فإن جعفر بن بشير قد شهد النجاشي في حقه أنه ممن لا يروي إلا عن الثقات، فبناء على هذا سوف يلتزم بوثاقته لرواية جعفر بن بشير عن. نتيجة أن الرواية من حيث السند تامة لا كلام فيها. الرواية الثالثة التي تذكر في المقام هي رواية أبي بصير، إذا واردة طبعا في الكافي مجلد الخامس صفحة 398 حديث الثاني: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنين. دلالة الرواية على المدعى واضحة كصحيحة الحلبي التي قدمنا ذكرها في البداية. نعم، تواجه الرواية المذكورة مشكلة سندية، وذلك بسبب اشتمالها على سهل بن زياد، وقد عرفت في محله أن الأقوى كونه مهملا ولا أقل من احتمال كونه ضعيفا. أما البناء على أنه ثقة فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه كما لا يخفى. الرواية الرابعة من الروايات التي تذكر في هذه الطائفة، وهي عبارة عن رواية السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة 9 سنين. أيضا دلالتها على المدعى تامة كالنصوص السابقة، إلا أنها ضعيفة من جهة السند. فالنتيجة تمامية الرواية. أقول بناء على ما تقدم يتضح تمامية ما أفاده الأستاذ حفظه الله من دلالة هذه النصوص على تحقق البلوغ في الأنثى 9 سنين، لولا الإشكال الذي سبق وذكرناه في معنى البلوغ، لأن ما تم سندا من هذه الطائفة كصحيح الحلبي وكصحيح زرارة ورد فيه حتى يأتي لها 9 سنين، ومن الواضح أن هذا يتحقق بالوصول للتسع بمعنى الدخول فيها كما عرفنا. ثم على فرض رفع اليد عن هذا الإشكال وقبول تمامية دلالتها على المدعى، لا بد من ملاحظة المانع، يعني من ملاحظة فقد المانع بعد تمامية المقتضي. المانع موجود، وهو ما رواه الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. الغريب أن الأستاذ حفظه الله استدل بها على مدعى المشهور وعدها ضمن الطائفة الخامسة التي تدل على ضمان الرجل الدخول بالمرأة قبل 9 سنين فأصابها عيبون، مع أنها تنص على أن المدار في الدخول هو بلوغها 10 سنين، فتكون معارضة لما دل على أن الدخول بالتسع. اللهم إلا أن يكون نظره حفظه الله إلى إمكانية الجمع العرفي بين الطائفتين، وهذا ما سنشير إليه نقلا عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. كيف كان تقريب دلالتها؟ أي يقال سواء كان صدرها جملة ناهية لا توطأ أم كان جملة نافية، فإنها تدل على عدم الجواز. إن قلت إن الحكم المبين في صدر الرواية ليس حكما تعبديا، وإنما هو حكم إرشادي إلى ثبوت الضمان إلى عيبة ولا أقل من الإجمال فيها، قلت الحمل على الإرشادية يحتاج إلى قرينة، مجرد بيان الضمان في ذيل الخبر لا يصلح للقرينية، حيث أن الظاهر منها عرفا أنها تمنع من وطئ الجارية لأقل من 10، ثم تفرع على وطئها الموجب للعيب الضمان. فلو كان الحكم المفاد في صدر الرواية إرشاديا لناسب أن يكون الحكم في ذيلها أيضا مصاغا بما يفيد التعليل، يعني يقول فإنه إن فعل فعيبت فقد ضمن. هذا ما يذكر. شيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد حمل هذا الخبر على إرادة الدخول في أول العاشرة، لكن هذا الحمل خلاف الظاهر. أيضا حملها على الأفضلية ينافي الحكم بلزوم الضمان فيها في فرض العيب، وبالتالي لا يكون مقبولا. يبقى عندنا بعد تمامية دلالة الرواية على المدعى بأن الدخول لا يكون قبل البلوغ 10 لكي تصلح لمعارضة النصوص السابقة الدالة على الدخول بالتسع، يبقى دخولها في دائرة الحجية. ما هو الإشكال الذي يتصور في المقام للمنع من دخولها في دائرة الحجية؟ هذا ما نتعرض إليه فيما يأتي، والحمد لله.
شيخنا بمجرد ثبوت الضمان يعني شاهد أو دليل على ارتكاب الشيء.